أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وقد ظن طائفة
من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول، فقالوا القياس يقتضي تحريمها، ثم منهم من حرم المساقات والزراعة وأباح المضاربة استحبابا للحاجة، لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة، ومنهم من أباح المساقات مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي، لأن الشجرة لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض، وأباح ما يحتاج إليه من المزارعات تبعا للمساقات، فأباح المزارعات تبعا للمساقات كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب، أو قدر ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع، وهما متشاركان، هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان صحيح من قوله العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة، فإن ذلك قد يستغرق المال وضعافه، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسمى بل جزء شائع من الربح مسمى، فيجب في الفاسدة نظير ذلك، والمزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب.
الصواب أحل هذا هو الحل من المؤاجرة لأنه صحبة، وإن كان يمكن توجيهه، لكن كلامه أحل، يعني إن كان في مقابلة بينهما شبهة فالمزارعة أحل وأقرب إلى السلامة من المخاطرة إن كان هناك مخاطرة، يعني من المؤاجرة. نعم،
والمزارعة أحل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة، فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا، والصحيح جوازهما، وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة، وما علمت أحدا من علماء المسلمين لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يأجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول، قالوا لأن المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة. وهذا القياس خطأ لوجهين: أحدهما أن المستعير لم تكن منفعة حقا له وإنما تبرع له المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى، وإذا جاز الموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي العلماء، فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموت أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. الثاني أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة، مثل الإجارة في الإقطاع، ولي الأمر يأذن للمقطعين في الإجازة وإنما للمقطعين في الإجارة وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالإجارة، ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة، وأما المزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقات في الأمر العام، والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها. وهذا
المرابعة كذا في أحد نسخة عبارة أخرى، المرابعة عندكم جميع كلها مرابعة، ما في نسخة فيها مرابعة ما هذه المرابعة هذه؟ نعم،
والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر، والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعات كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث يتعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة مثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال. وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد على أهل السلاح أن يبيعوا بعوض المس، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه. فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو أحد روايتين عن أحمد: فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن أوجب على المعروف أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض. ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت، كما كان أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبزا، بل كانوا يشترون الحب ويطحنون ويخبزونه في بيوتهم، فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير، وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال: لا يحتكر إلا خاطر. ومسلم في صحيح وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا عن قفيز الطحان، فحديث ضعيف بالباطل، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتها لأن ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوا أهل بيعة رضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو 1400، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فأجنوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نقركم فيها ما شئنا، وفي رواية: ما أقركم الله، وأمر بإجلاء من عند موته صلى الله عليه وسلم، فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
قال رحمه الله: وقد ظن طائفة العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات، تقدم أنها ليست من باب الإجارات، وأنها على هذا القول عوض مجهول، هي من باب المشاركات لا من باب الإجارات. ثم لو فرض أن هذا التعليل صحيح دلت السنة على جوازه، وأن هذا مغتفر لأجل ما يحصل المصلحة، هذا واقع في مسائل الشارع يجوزها لما فيها من المصلحة، كما تجوز المغالبة في أمور مع أن الأصل في مرنه محرم، لكن مع ذلك القياس والمعنى يقتضي أنها ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. ثم بين رحمه الله أن الناس مستهجون، وأنها اضطر من منعها أن يجيزها بحيل. كيف يمنع الشارع الناس من أمور مسائل يحتاجون إليها وتحرم ويعني يجيزها؟ هذا لا يمكن. ولهذا لما رأوا أن الحاجة إليها قالوا تجوز كذا، من جوز المساقات وجعل المزارعة تبعا، منهم من جوزها إذا كانت المزارعة في أقل من الثلث من الأرض والباقي مثلا أو أقل من الثلث، قالوا لأن التابع يجريها بعقد ثم يكون الثلث من الأرض على المزارعة على النصف ويكون تابعا. نعم. خبر باطل، هذا الخبر لا يصح، رواه الدارقطني من سعيد الخدري، خبر باطل لا من جهة السند ولا من جهة الواقع، لأنه كما ذكر قال فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجة لذلك، إنهم كما أنهم كانوا يزرعون وكانوا يطحنون في بيوتهم فليس هناك طحان. قال ثم لما في فتح المسكان المسلمين وإذا فتحوا البلاد وكان الفلاحون كلهم كفارا فإن المسلمين كانوا يكفون منهم فيستغلون، وكذلك كان اليهود كانوا يزرعون بالنص أو نحو ذلك ونحو ذلك، وكان أهل الإسلام مشتغلين بالجهاد والعلم فحصلت المصلحة في ذلك، فلهذا لو قام أهل الجهاد ومن يحتاج إلى نشر العلم على الأراضي بفلاحتها لفاتت منافع كثيرة، فكان من المصالح أن يستخمل هؤلاء فيكونوا في مصلحة لهم بكف شرهم وإشغالهم بأمور الدنيا فينتفعون ويكفون عن المسلمين مكرهم وكيدهم، وأهل الإسلام ينتفعون بما يحصل من عملهم على هذا الوجه من المزارعة بالنص أو نحو ذلك. ولهذا لما استغنى عنهم عمر رضي الله عنه أخرجهم قال نقركم فيها ما شئنا، وفي لفظ البخاري نقركم فيها ما أقركم الله. فأراد رحمه الله يبين أن هذا الأصل المتقدم وهو جواز المزارعة ثابت، وأنه كان يزارع فيه اليهود والحكم ثابت لهم ولغيرهم كما تقدم. نعم.